بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، لا يزال حديثنا بفضل الله وحده دائر حول أمر التربية وما يتسنى للمسلم أن يربي عليه أبناءه. فللأسف الشديد الكثير منا اعتمد في تربية أبنائه على ما يملي عليه عقله دون أن يرجع إلى منهج الله تعالى أو إلى سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. والقرآن الكريم يحدثنا في سورة لقمان عن القواعد التي أسس عليها لقمان تربية ولده، فيقول الحق تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، وهو يعظه. وهذه هي بداية، فالوعظ واجب في حق الإنسان مع إخوانه، فكيف بولده؟ إن كانت الموعظة من أهل الإيمان مطلوبة حتى وإن فسد الناس، حتى وإن ضل الناس، أمرنا أن نذكر الناس برب الناس، فمن باب أولى أقرب الناس إلينا. أم ننصح الغير وندع أنفسنا؟ وهذه بلية أخرى. فالتربية في اعتمادها الأول اعتمدت على حياة الأب نفسه، فإن لم يكن أسوة أمام أبنائه فكيف يربيهم؟ كيف يعظهم بما لا يعمل؟ كيف ينصحهم بما يدع؟ كيف ينهاهم عن منكر يأتيه؟ وكما قال الشاعر: وينشأ فتى الفتيان فينا على ما كان قد عوده أبوه، إن اعتاد من أبيه العربدة والسكر خرج سكيرا، بل فاق إن اعتاد من أبيه أن يشيش بين أيديهم شيش الأبناء، إن رأى أبيه يدخن فهو عما قليل سيسكر، أما إن وجد أبيه يصلي فمعلوم أن السن الأولى عند الطفل كما قال العلماء تسمى بسن المحاكاة، يقلد. وأي مسلم منا لو وقف في البيت يصلي لجاء الطفل الصغير الذي لا يعقل بجواره يؤدي حركاته، إن ركع ركع، وإن رفع رفع، وإن ضرع إلى الله بكفيه ضرع الغلام بكفيه، فهذا سن محاكاة. فمن يربي أبناءه إن لم يكن هو ابتداء لهم أسوة فمن أين يجد الأسوة؟ وهذا عنصر للأسف الشديد فقده الكثير اليوم. صار الأب يدعو أبناءه لغير ما يعمل، فخرجت أجيال لا تعرف للخلق ولا لتعاليم الإسلام القدر المطلوب معرفته، فلم توقر الأحكام أو تعايشها، بل صار الناس كأن العادة لهم دين، ما اعتادوا عليه هو دينهم، لكن أن يسمعوا أن هناك دين وأن لله أحكام وأن للنبي صلى الله عليه وسلم هديا يجب أن يعمل في حياة الإنسان، فهذا الأمر بعيد عنهم. للأسف الشديد الكثير الآن من الشباب هذا حاله، ولذلك نجد عمار المساجد قد قلوا، لأن الناس اعتادوا الكسل. الأب لا يعود ولده على أن ينزل إلى المساجد ليعمرها، بل بعض الآباء اعتاد أن يجمع الصلوات إن صلى، وهذا بلاء. حتى نشأت أجيال الآن لا تشعر بحرج إن ضاع وقت الصلاة، لا تشعر بأدنى حرج، بل وصل الأمر ببعض الشباب أنه على أتم الاستعداد أن يجلس 10 ساعات ليشاهد ماتش كورة، يضيع خلالها 3 فرائض أو 4، لا يضيره ذلك أو لا يحرك عنده وازع، وهذا بلاء. صحابة اعتادوا خلقا آخر، كان الرجل منهم إن فاتته تكبيرة الإحرام مع الجماعة عزاه الصحابة بعد الصلاة، عزوه لأن مصيبة وقعت له، مصيبته أن فاتته تكبيرة الإحرام، مش فاتته الصلاة أو صلاة الجماعة، فاتته تكبيرة الإحرام. أي بلاء هذا الذي نحن فيه الآن يا إخواني، ولذلك نشأت أجيالهم على غير ما نشأت أجيالنا، نشأت أجيالهم على الجد، على الجد. الطفل الصغير همه الطاعة، الطفل الصغير همه الطاعة، الطفل الصغير يسعى جاهد أن يجاهد في سبيل الله، الطفل الصغير يسعى لكي يهذب من حوله، طفل. وفي الأثر أن سبطي النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين رضي الله عنهما إلى هذا الحد وهم أطفال صغار لم يجاوز 8 من العمر يجدان رجل لا يحسن الوضوء، لا يحسنه، فماذا يصنع؟ كيف ينصحان الرجل؟ لو قال أنت لا تحسن الوضوء لأخذته العزة بالإيه؟ أيعلمه غلام أداب الوضوء؟ طفل صغير يعلمه كيف يتوضأ؟ فهذا حال من تربوا في أحضان النبي صلى الله عليه وسلم. انطلق للرجل وقال الحسن إنا قد جئنا نحتكم إليك، فأخي هذا يزعم أنه يحسن الوضوء عني وأنا قد زعمت ذلك لنفسي، فاحكم بيننا أينا يحسنه. فتوضأ الطفلان، كل منهما أحسن من الآخر، فلما رأى حسن وضوئهما عرف مواطن الخطأ في وضوئه، فدعا لهما وقال قد علمتماني ما لم أكن أعلم. الآن لا أقول أطفال، الآن شيوخ منا شابت لحاه لا يعرف أدب الاستنجاء، لا يعرف أدب الغسل، ويستحي المرء منهم أن يسأل عن أمر دينه، فهل هذا يربي ولدا يصحح له عباداته؟ حال عجيب. لا، لقمان الحكيم بدأ بالوعظ مع أولاد، يعلمهم تعليم ابتدائي من البداية، كيف يؤدوا ما فرض الله عليهم فرض عين كالصلاة وكالصيام وكالزكاة، يعلمهم الأحكام. وذلك الأجيال الأولى كان الطفل الصغير إن سئل في الأحكام لب وأجاب، بل أن الإمام الشافعي، لا أقول أجاب، الإمام الشافعي في 13 من عمره، يعني لم يبلغ سن شباب، في 13 من عمره بلغ من اهتمامه بالعلم وسعيه عليه أم صرح له العلماء بالفتوى؟ مش صرحوا له أنه يحسن العبادة، صرحوا له بالفتوى. ولا يعنى بالفتوى مجرد أن ينقلها كحال الكثير الآن ممن يتحدثون في الدين، لا، ده صرح له أن يجتهد يستنبط أحكام في 13 من عمره. وقد قرأت في مخطوطة أن سفيان ابن عيينة رضي الله عنه حفظ القرآن كله في 4 من عمره. أولادنا الآن في 4 لا يحسن النطق، حفظ القرآن كله في 4 من عمره. أب حريص على أن يجعل وقت ولده في طاعة، فلا يشغله بالله. الآن نود أن نرفه عن الأبناء بأي شيء، ونحتاج من الترفيه لترفيه. يبقى الولد العمر كله في ترفيه، يقول لك خفف عنه، هو يحتاج لترفيه. فأين وقت الجد في حياة أبنائنا؟ هل وعظناهم؟ هل ذكرناهم؟ هل سعينا أن نحفظهم كتاب الله؟ هل سعينا أن نعلمهم شيئا من حديث رسول الله؟ هل سعينا أن نؤدبهم بآداب نبينا صلى الله عليه وسلم أو بشيء من أخلاق كتابنا الذي أنزله الله إلينا؟ إذ قال لابنه وهو يعظه، لا بد من الوعظ، فهذا أمر واجب. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا بدروس عملية، عندما كما ورد ذلك في صحيح البخاري من رواية أسامة بن زيد قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلت إحدى بناته تدعوه لأن ولدا لها قد مات، ابنها مات، فقال النبي لرسولها صلى الله عليه وسلم: ارجع إليها فقل لها إن لله ما أخذ وإن لله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. حديث يجب أن يقف أمامه الجميع، أب وأي أب، خير من اكتملت فيه الأبوة صلى الله عليه وسلم، والشاكي ابنته ما هلع وما جزع وما عود أبناءه التعامل بالعواطف وحدها، بل يأتيه رسول منها بأن ولدها مات. أي امرأة فقدت ولدها الأمر عليها شديد، تحتاج لمن يصبرها أو يقف بجوارها. ومن لها من الناس كأبيها؟ وهذه بنت رسول الله وأبوها ليس كسائر الآباء، ترسل إليه ترجو أن يكون من مجيئه الخير والبركة، الصبر والاحتساب، الموعظة الحسنة، اليقين بما قدر الله وقسم، الرضا بما اختار الله وقضى، فترسل أبيها فيرد عليها رسولها. لم يفزع ولم يجري ولم يهلل ولم يبكي كما يفعل كثير من الآباء الآن أبدا. قال أخبرها بإيش؟ بالشيء الأساسي الذي يجب أن تبنى عليه حياة الأبناء، وهذا ما بدأ لقمان به نصيحة ولده إذ قال لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، لا تشرك به في كل شيء. فالنبي يعلمها ألوانا من التوحيد، فيقول لها: إن لله ما أخذ وإن لله ما أعطى، الذي له حق أخذ الأرواح هو الله، فهل ننازع في حقه؟ أننازع الله في حقه؟ كلمة والله لو وعاها الرجال ما حزن رجل قط على شيء رب العباد له قضاه. إن لله ما أخذ، أي شيء يأخذه الله انتهت القضية، هذا حقه. فهل لنا حق في أن نحزن على أمر أخذه الله؟ أبدا. إن لله ما أخذ وإن لله ما أعطى، إن أعطى ليس لنا أن نفرح بعطيته فرح مختال، بل علينا أن نشكر الله على عطائه، فعطاؤه محل ابتلاء وامتحان. ما أعطى الله أحدا إلا ليمتحنا، أيشكر على نعمائه أم لا يشكر؟ أيصبر على بلوائه أم لا يصبر؟ فإخوان لابد أن نفطي تربية عجيبة، ولذلك السلف الصالح الذين تربوا عليهم هانت عليهم هذه الأمور. إن لله ما أعطى وإن لله ما أخذ، خلاص انتهت القضية. لو أعطاه الله 1000 ولد هل يغير ذلك من حاله؟ لو أعطاه 1,000,000 دراهم هل يغير ذلك من حاله؟ هو لله عبد خاضع وبأمره عامل، هذا حالهم. أم سليم لما يموت ولدها بين يديها ماذا تصنع؟ وزوجها غائب ومات الولد في يوم قدومه، تفعل كما تفعل نساءنا اليوم، تولول وأرسل له وأت به وكأنه لو جاء سيرد عليه روحه. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. المرأة المسلمة هذا حالها، تكفن ولدها بيديها، تغسله بيديها وتكفنه بيديها وتسجي عليه غطاء، فلما يأتي الزوج يجدها وكأن شيئا لم يكن، في أبهى زينة، في أجمل صورة، قد أعدت له زادة، فيسأل: ما حال ولدي وقد تركه مريضا؟ قالت: أراحه الله، سكن. فظن الرجل أنه سكن، أي برئ من مرضه. وهنا لطيفة، الإمام البخاري أورد هذا الحديث تحت عنوان: في المعاريض مندوحة عن الكذب. استعمال التورية، تطلق لفظ تعني به معنى ويفهم منه معنى ثاني، هذه تسمى في اللغة العربية التورية. فالإسلام علمنا هذا حتى في وقت الضرورة لا نلجأ للكذب الصراح، فإن اضطررنا إليه عرضنا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل وكان في الطريق وكان الناس يبحثون عنه أم الهجرة، ممن؟ أي من قبيلة من؟ لو قال من قريش لأوقفوه، فقال: مما أي خلقت من ماء،
ثم فهموا انها عائلة او قبيلة اسمها ماء فتركوه، فليس الذي ننشد. ابو بكر نفسه لما سألوه من انت ومن معك، قال ابو بكر ومعي هاديا يهديني الى الطريق. ثم فهموا هادي يعني مرشد دليل، وهو اراد انه بالفعل هادي يهديه الى طريق الله لا الى طريق المدينة. ها؟ هذه تسمى المعاريض. تسمى ايش؟ المعاريض. فهذه المرأة عرضت حتى لا تكذب، وفي نفس الوقت حتى يهدأ بال زوجها، وبالفعل هدأ واكل وشرب ونام معها وعرس. وبعد كل هذا بينت له حقيقة الامر، قالت ان لنا جارا كان لاحد الناس عنده امانة، فجاء البارحة يستردها فولولت زوجته، وبكى الرجل على ان الامانة من بين يديه قد ذهبت. قال ليس له في ذلك حق. قالت فان الله تعالى قد استرد البارحة امانته. اقامت عليه الحج، ماذا يصنع؟ لكن لحداثة عهدي بالاسلام قال او مات ولدي واسجي في حجرتي ثم تدعيني اعرس بك، والله لاشكونك الى رسول الله. ذهب يشكوها لرسول الله، فعلمه النبي انها ما صنعته خير ما يصنع، وقال اسجت الغطاء على ولدها بيديها؟ اينا اكثر عاطفة، الذكر ام الانثى؟ كانت هي اولى بالحوز، مش الرجل؟ هي اولى بالحوز، هي اولى بالجزع، ولكن لرساخة الايمان في قلبها انتهت القضية. ربيت في هذه المدرسة ان لله ما اعطى وان لله ما اخذ، انتهت القضية، انتهت القضية. فقال له النبي او عرست بها وولدها مسجي بين يديها وقبلت ذلك او دعتك لذلك؟ قال نعم. قال اسأل الله ان يبارك في لقائكما، وقد بارك الله في لقائهما، وخرج منهما 10 كلهم صحابة. اذا نفطي نفط هذه التربية مطلوبة، ان لله ما اخذ وان لله ما اعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. لابد ان نربي ابناءنا على هذا في صباهم. الولد ضاع منه شيء، لا نجعله يلطم او يبكي، لابد ان نعلمه اننا في الدنيا امانة، وان ما وهبنا الله من نعم عندنا امانة، وان ملكنا لما نملك ملك حيازة، وان الله هو المالك لكل شيء على الحقيقة. قل اللهم مالك الملك. نعلم ابناءنا هذا، فان عرف الولد ان هذا الامر ملكا لله لم يبخل على الله بنفسه لانها ملك لله، لم يبخل على الله بما وهبه الله من مال لان المال ملك لله. نربي ابناءنا على ذلك، وهذا معنى التربية على التوحيد، نربيهم على ان الله هو الملك الواحد الذي لا كامل في صفاته واسمائه ووحدانيته والوهيته غيره. نعلم الابناء كيف يعيش مع صفات الله، كيف يعيش معايشة. وهذا حال السلف الصالح، ربوا ابنائهم على ذلك. ولنا اسوة حسنة في النبي صلى الله عليه وسلم، مع ابنته لم يفزع لم يجزع لم يهرع لم يجري ليقف بجوار ابنته ابدا. اذهب اليها واخبرها ان لله ما اخذ وان لله ما اعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. قضية منتهية. إن لم نصبر فماذا نصنع؟ ها؟ لو فقدنا الدنيا بما فيه ولولنا، هل بكاؤنا يغير في قضاء الله شيء؟ ها؟ هل فزعنا يرد لنا ما أخذ منا؟ ولذا يقول عبادة بن الصامت لابنه وهو يعظه: يا بني اعلم أنك لن تجد حلاوة الإيمان حتى تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. هذه التربية اللي يربي عليها ولده، يقول له ضاع منك كذا وانت ساكت ساكت، ماذا تود منه؟ ان يصبر؟ يبكي؟ يولول؟ يختفي؟ يفزع؟ يجزع؟ ماذا اصنع؟ كسرت في يده زجاجة، او سقط من يده شيء من المال فضاع، فماذا اصنع؟ ان لله ما اعطى وان لله ما اخذ. دروس عملية، فلتصبر ولتحتسب. ثم في بقية الحديث يروي الإمام البخاري يقول: فعاد إلى النبي رسولها وهو يقول: يا رسول الله إنها أقسمت لتأتينها. هو في مشاغل لكن أقسم، ماذا يصنع؟ ولك هذا تهريج أطفال أو أولاد صغار؟ أبدا. ابنته أقسم يعلمها أن بره بالقسم واجب، فيذهب إليها صلى الله عليه وسلم، وليعلم الجميع أن القسم بالله يجب احترامه وإن صدر من طفل. إذا استحلفك بالله فلا تخن ما أقسمت عليه، هذا ما ربنا عليه. أبونا آدم لما سئل كما ورد في الأثر: لماذا أطعت الشيطان حتى خرجت من الجنة؟ قال: لقد أقسم بالله وما ظننت أن أحدا يقسم بالله كذبا. وفي ذلك يقول حق تعالى: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. أقسم لهم، وهذا يجب ان يكون اعتقاد المسلم. اذا اقسم بالله فلنحترم القسم، وان كان المقسم كاذب فحسابه على الله، لكن لابد ان نربي ابناءنا على احترام القسم وبره. فلبى النبي كما ورد في الحديث: فلما امسك الغلام بين يديه ذرفت دموعه، وقد انطلق معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، فقال: يا رسول الله أو تبكي؟ قال: إنها رحمة أوجدها الله في قلوب عباده. رحمة. رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي ربى أمم، ربى أمم، يدمع على غلام؟ نعم، ليعلمنا أن المسلم هكذا أداة طيعة في يد الله. إن أراد الله منه اللين لا، وهو نفسه اللين إن أراد منه الحدة احتد. إن أراد الله منه الرحمة كان نعم الرحيم، وإن أراد منه الغلظة كان نعم الشديد الغليظ. فالمسلم هكذا أداة طيعة في يد الله، لا يملك من نفسه شيء، بل ملك الله من نفسه كل شيء. لابد ان نربي ابناءنا على هذا. هذا هو الاسلام، هذا هو الاسلام، ان نكون اداة طيعة في يد الله، يشكلها كيف شاء، يوجهها كيف شاء. ولذلك يصف الحق تعالى الصحابة بانهم جمعوا المتناقضات، فيقول في آية: محمد رسول الله، والذين داء على الكفار رحماء بينهم. يعني العبد ان كان شديد يبقى شديد على طول، ان كان لين يبقى لين على طول. هذه هي الصفات الغالبة على الناس. يعني عمر في الجاهلية كان شديد، ما كان لشدته ان تتغير او يلين لحظة. ابو بكر العكس، كان لين على خط مستقيم. لكن لما اسلموا ابو بكر في مواطن الشدة كان اشد من عمر، وعمر بعد اسلامه صار في مواطن اللين الين من اللين، بل هو نفسه عمر نفسه يوم ان تولى الخلافة صعد المنبر ورفع يديه الى السماء وقال يا معشر المسلمين اني سأدعو فأمنوا. أمنوا على ايش؟ فرفع اكفه وقال اللهم اني غليظ فليني. وظل هذا دعاء طويل لكن هذه بدايته، اللهم اني غليظ شديد فليني، غلبت علي الغلظة، طبع غلب علي، وانت امرتني باللين، فمن يملك تليين قلبي غيرك؟ فلجأ الى الله يرجو منه اللين، حتى وصل به اللين لمرحلة، يعني سبحان الله سبحان الله، عمر هذا الشديد يربى في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم على الخضوع لله، حتى يصل الامر به لمرحلة لين عجيبة، لين حتى مع الدابة مع الحيوان. يوم فتح بيت المقدس يخرج مع خادمه ليفتح بيت المقدس او ليستلم افتاح بيت المقدس، فيخرج هو وخادمه ومعهما حمار واحد، فيأتي بخادمه ويقترع معه على الطريق. يقترع على ايش؟ على تقسيم الطريق لثلاثة اثلاث. فكان نصيب عمر ان يركب الثلث الاول ويجر خادمه الحمار، ونصيب الحمار الثلث الثاني، يجره عمر وخادمه، يستريح الحمار ثلث الطريق. الحمار اي يريح الحمار، يصل عمر لمرحلة من اللين ان يلين مع الحمار، والثلث الاخير يركب الخادم ويجر له عمر الحمار. الى هذا الحد يصل من عمر، الذي كان الصحابة انفسهم ينفروا من غلظته، حتى انه دخل يوما على النبي صلى الله عليه وسلم وواقف في درس النساء، فلما رأينه اختمر تنقب، جلست مع النبي سافرات الوجوه، فلما دخل عمر اخفينا وجوهه. فقال عمر اتستحيين من عمر ولا تستحيين من رسول الله يا عدوات انفسهن؟ فقامت له هند بنت عتبة زوج ابو سفيان، قالت نعم، لانه الرؤوف الرحيم وانت الفظ الغليظ. تفين انت من رسول الله؟ هذا رد الصحابة، ولذلك بعضهم نفر ان يبايع عمر يوم ان بويع الخلافة لشدة عمر، من يحتمله؟ ولكن عمر بعد ذلك كان الين من اللين مع الضعفاء، مع الضعفاء، مع المتعالين. هو عمر يولي ابا هريرة الامارة في العراق، فيحاسبه بعد مرور العام، وجد عنده نعل زيادة عما دخل عليه به الامارة، فسأله من اين جئت بالنعم؟ البينة والا الصوت على ظهرك. قال له يا سيدي لا تحزن، قد النعل اهو خذه واقلني من هذه الامارة. ليش؟ لما؟ قال ظهري لستم مستغن عنه حتى يقام عليه صوت عمر. انا اعيش كده في حالي ارحم واهون من صوت عمر. كان يؤدبه اللي زاد نعل ما يقسم معاه فردة وفردة. فعرف الكل مدى حزم عمر، انتهت القضية. لا يفكر والي في ان يأخذ درهما زيادة عما له، حتى ان والي حمص يرسل له عمر يطلب منه اسماء من لا يجدون قوت الكفاف في ولايته، فنائبه يرسل الاسماء، كان من بينهم سعيد بن عامر. من سعيد بن عامر؟ الوالي اللي ولاه عمر، ولاه حمص اللي هي من اغنى الولاة ولا يجد قود الكفاف. عمر لما قرأ الاسماء قال من سعيد هذا؟ قالوا الذي وليته. بكى عمر، عمر على الاقل يجد قود الكفاف، احد الولاة لا يجد قود الكفاف، لا يجد قوت الكفاء. يرسل له عمر بالمال يأبه ويبكي. فلما يسألوه عن سبب بكائه يقول والله انها الفتنة بعينها، فماذا اقول لربي ان سألني من اين اكتسبت هذا المال وفيما انفقته. هذا حالهم. فاخواني التربية على التوحيد في غاية الاهمية، تربية على ان يعيشوا مع اسماء الله. ما معنى الملك؟ ما معنى القدوس؟ ما معنى السلام؟ ما معنى المهيمن؟ ما معنى الحي؟ ما معنى القيوم؟ نعرف ابناءنا، نعلمهم كيف ينزه الله تعالى قبل كل شيء، لانهم ان عرفوه وايقنوا به، ايقنوا بوجوده، ايقنوا بجلاله، ايقنوا بجماله، ايقنوا بكماله، عرفوا اسماءه وصفاته وصفاته، آنذاك لن نحزن عليه، لن نخشى عليهم شيء. فإن سلمت عقائدهم سلم لهم كل شيء، سلم لهم كل شيء. وبالتدريج في البداية نعرفهم كيف يعيشوا مع الله بالتطبيق دون وعي، من خلال ما يروا من سلوكنا ومن خلال ما يسمعوا من مواعظنا. فإن كبر سنهم أمرنا أن نعلمهم، وامرنا ان نضع ابصارهم وبصائرهم على مواطن العلم، ندفع بابنائنا الى مجالس العلماء، ندفع بابنائنا الى حلقات الذكر. لكن الان الكثير منا يدفع بابنائه الى اين؟ الى مواطن الله، الى مواطن الفساد. لكن هل دفعنا ابنائنا الى حلقات العلم يتعلموا؟ وانا لله وانا اليه راجعون. يا اخواني لنفطن لهذه المعاني، لنفطن. فالسلف الصالح كان حريص كل الحرص على ان يربي ابنائه على الاسلام، حتى عاشوا القرآن وعاشوا مع القرآن وتعلموا القرآن وهم اطفال، اطفال صغار، وحفظوا القرآن وحفظوا احكامه وفقهوا معانيه، اطفال. حتى اعجزوا كل ملحد، الملاحدة كان اللي بيرد عليهم اطفال، الملحد اللي نظر ابو حنيفة الذي رد عليه طفل في الثامنة، طفل في الثامنة من عمره، لما وقف هذا الملعون يقول تقولون ان الله موجود، فاين هو؟ موجود فيه؟ وما وظيفة ربكم؟ وتقولون ان الله يعذب الناس والجن بالنار، مع انكم تزعمون ان الجن خلقت من نار، فكيف تعذب النار بالنار؟ فالولد قال ما كان لأستاذنا ان يجيبك، فانت احقر شأنا من ان يجيب عليك، ولكني اتولى الاجابة. فقال له تعال، المعضلة اللي تعباك. والرجل واقف على المنبر قال له انزل، نزل وصعد الغلام ليناظر. فقال اذا جيء لك بكوب من الماء وفيه، او بكوب من الشاي وفيه سكر، فاين السكر فيه؟ رب العباد موجود في كل مكان بعلمه مع انه مستوى على عرشه، لان الارض في قبضته، فهل يعظم عليه شيء في قبضته؟ تعال. ومال الغلام على حجر طوبة طينة ولطم بها الرجل، قال ما هذا؟ قال أأوجعتك؟ قال نعم. قال هذه طين وأنت من طين، فكيف يعذب الطين الطين؟ الذي عذب الطين بالطين يعذب النار بالنار. أما وظيفة ربنا فيعز مثلي ويذل مثلك. طفل أبو العلاء المعري لما قال بيت الشعر الذي قال: إني وإن كنت الأخير زمانه إني لآت بما لم يستطعه الأوائل. اللي أفحم لسانه من؟ طفل في الثامنة من عمره. قال أبو العلاء: أنت الذي قلت هذا البيت؟ قال نعم. قال: فإن الأوائل جاءونا بثمان وعشرين حرفا للهجاء، فهل لك أن تأتي بحرف واحد؟ أبو العلاء نفسه يقول: فسكت أبو العلاء سكوتا لم أعهده عليه في حياتي من قبل. أبو العلاء صاحب اللسان الذي طال، غلام يعجزه، مسلم تربى في مأدبة الإسلام، وذلك أطفال المسلمين كان قوة عجيبة، قوة عجيبة. الطفل أم، طفل صغير ولكن بأم. بل كثير من الأحاديث رواها أطفال المسلمين. عبد الله بن عباس روى أحاديث وهو غلام صغير، لما يقول: كنت وأنا غلام ردف النبي صلى الله عليه وسلم راكب خلفه في الداب، ويحكي لنا ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، وعى ونقل ما وعى، ما سمع كما نقل كما وعى، بضبطه بحروفه. هذا حالهم أطفال، لكن ربوا على ذلك. فهل دفعنا بأبنائنا نحن إلى مجالس التوحيد يتعلموه؟ هل دفعنا بهم إلى مجالس الذكر والقرآن يحفظوه؟ أم أننا شغلنا أبناءنا بغير ذلك؟ حتى الآن للأسف الشديد في المدارس يأخذوا فتات من الدين، فتات معلومات محدودة، ونحرص على الأبناء حتى لا تزداد المناهج عليهم، فاستيعابهم محدود. قلت: سبحان الله، أولم يكن أطفال السلف أطفال؟ أم كانوا شيوخ؟ أطفال. وعقل الطفل أوعى من عقولنا، عقولنا نحن الرجال قد ملئت بالهموم، الطفل أسرع حفظا منك، الطفل أكثر تأثرا بما يسمع منك، فيك من الشواغل ما يحول بينك وبين الإجابة. لكن أين الشواغل عنده؟ قلب خال يحتاج لما يملأه. وكما قال ابن القيم رحمه الله: أتاني هواها فصادف قلبا خاويا فتمكنه. فالقلب الخالي يقبل، لكن القلب المملوء يصد. قلوبنا ملئت بالغث والثمين، لكن قلوب الأطفال خالية، تحتاج للثمين ليثقلها. فإخواني لنفط لهذه المعاني. ولذلك بدأ بنصيحة ولده: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. فأعظم ذنب يقع فيه العبد أن يجعل لله ندا وقد خلقه. وكما ورد في الحديث الصحيح في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وقد خلقك، خلقك وتجعل له ند. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا إخواني نفط لهذه المعاني، فلنجعل أولادنا على أمر ديننا يربوا، هذا سبيل النجاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحب الجميع، يحب الجميع، فيقول: مروا أولادكم بالصلاة للسبت. أمر، مروا أولادكم بالصلاة للسبت. ده الحد الاخر لازم لابد من السابعة ان يعلم الطفل الصلاة. قال واضربوهم عليه العاشر. لا يتعدى الطفل العاشرة الا وقد اتقن صلاته. قد اتقنها. اولاد السلف لا اقول اتقنوا صلاتهم. بل ورد في الاثر ان علي زين العابدين ابن الامام الحسين كان طفل في السابعة من عمره. ووجده مجموعة من العلماء متعلق باستار الكعبة يبكي طفل في السابع. فقال يا غلام لما البكاء ولم يعد عليك ذنب اقترفته. ذنوبك لا تسجل, يسجل لك حسنات بلا سيئات. قال لقد رأيت امي توقد النار في الخشب الكبير فلا يشتعل. شوف الطفل المسلم توقد النار في الخشب الكبير فلا يشتعل, فتستعين على ذلك بخشب صغير. فخشيت ان يستعان بنا في اشعال بدن الكفار يوم القيامة. طفل في السابعة امور ماذا اقول لم يعرفها من شابه, لم يعرفها من شابه, لكن هذا حال اطفال المسلمين. طفل تربى على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم, تربى على القرآن الكريم. فلا بد ان تؤتي هذه النعم ثمارها, لا بد ان يؤتي القرآن ثماره في تصرفات الاطفال. فاخواني لنحرص كل الحرص على تعليم ابنائنا القرآن وعلى بثهم في مجالس العلماء ليتعلموا العلم, فقد يحسنوه ويتقنوه خيرا ممن كبروا. يا اخواني هذه امانة, امانة, وعنها يوم القيامة سنسأل. يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. وملحوظة هنا احنا اطلنا, اود ان اضيفها, ان هناك في الايمان مراحل. الطفل ان لم يعصم بمجالس العلم وبالقرآن فبعض مراحل الايمان قد تهوي به الى الكفر والعياذ بالله. معروف ان الطفل يولد على فطرة هي الاسلام, التسليم لله سبحانه وتعالى والانقياد لامره, كما ورد في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم يولد الطفل على الفطرة. هذه الفطرة التي يولد عليها الطفل تسمى الايمان الفطري. الايمان الفطري هذا ستأتيه مرحلة لا يسلم العبد فيها بما كان قد سلم. فالايمان الفطري ايمان بمسلمات, ولذلك تجد ايمان الاطفال هكذا كايمان العوام, ليس فيه منازعة ولا شك ولا شبهة ولا شيء من هذا قط. ايمان ايمان خالص. في مرحلة معينة تتحرك جوارح الانسان, سمعه, بصره, حسه, شعوره. فهذه الجوارح ان تحركت نازعت فيما سلم به القلب. مرحلة المنازعة هذه الصحابة لانهم كانوا حديث عهد بالكفر ودخلوا في الاسلام وجدوها, فجاءوا للنبي يشكون منها وقد ألمتهم. وكما ورد في صحيح مسلم عن ابي هريرة قال جاء ناس الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نجد في انفسنا ما يتعاظم علينا ان نسأل عليه, نجد امور نازعتنا بها نفوسنا, شبهات, شكوك, لو سألنا لاتهمنا بالطعن في الدين او لاتهمنا في عقيدتنا. انا نجد في نفوسنا ما يتعاظم علينا ان نسأل عليه. صاروا بين نارين, ان سألوا يخشوا الاتهام, وان سكتوا فالمنازعة موجودة والآلام موجودة, فماذا يصنعون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قد وجدتموه حقا, يعني وجدتم ذلك الامر حقا؟ قالوا نعم. قال فذلك صريح الإيمان، بمرحلة انتقال بين الإيمان الفطري والإيمان اليقيني. الكل لها معرض، الكل لها معرض، لأن الإيمان الفطري كما قلنا إيمان بالقلب بالمسلمات، الإيمان اليقيني إيمان بالقلب والجوارح جميعا. طب كيف توقن الجوارح؟ لابد أن تنازع، ومع المنازعة تصل للحقائق فتسلم بما سلم به القلب. مرحلة المنازعة هذه هي مرحلة صريح الإيمان التي ذكرت في الحديث. ها؟ يعني بالضبط كما شبه الإمام النووي، قال كمن جلس في ظلمة أو نور خافت وخرج منه إلى نور ساطع، هل يستطيع أن يفتح عينيه دون فترة انتقال بين النورين؟ فمرحلة الانتقال هذه هي مرحلة المنازعة. إن لم يوجد لدى العبد دليل وبرهان قاطع يدمغ به كل شبهة تخطر على قلبه، فمن يضمن له السلامة؟ ولذلك بعض الناس، بل كثير من الشباب للأسف الشديد، لأنهم لم يربوا على ذلك، مجرد أن الطفل بس أبوه شافه يصلي فرح به بمجرد صلاته وانتهى الأمر على ذلك، وفي إيمان ويصلي ويصوم، وفجأة ينقلب للضد، يصير علماني لا دين له، يدع الصلاة، يدع العبادة، يدع صحبة الأخيار ويصاحب الأشرار. والكل يسأل ما الذي حدث للولد الغلام، ما الذي قلب عقله؟ مرحلة، لأننا لم نربيه تربية إسلامية. لو ربيناه عليها كلما نازع عضو من أعضائه جاءت الحجة تدمغه، فالعضو الذي ينازع يجد ما يبهره، فتجد منازعات الأعضاء تمحى عضوا وراء عضو حتى تسلم الجوارح بما سلمت به القلوب. لكن الذي لا يوجد عنده ما ينازع به، تنازع عينه، ينازع سمعه، ينازع لسانه، ينازع حسه، لا يجد ردا على هذا ولا ذاك حتى تتكالب عليه الجوارح فتحول بينه وبين طاعة الله، وهذا ما يسمى بالشاك. فهذه المرحلة اخواني ان لم يكن لنا من الدين عاصم فبأي شيء نوصل؟ ولذلك ذكر العلماء ان القرآن فيه علاج للشبهات كل الشبهات وللشهوات كل الشهوات. فأي شبهة لو انه ألف القرآن انتهت، لو انه اعتاد سماعه، اعتاد تلاوته، اعتاد التدبر فيه، لو انه عاش النظر في كون الله، لو انه عاش في وسط العلماء، فكلما عنت له شبهة سأل عنها فوجد من الحجة ما يجلي له صدره ويشرح له صدره ويذهب الغيظ او الهم او الضيق عنه. فاخواني لنعلم ابناءنا حتى نضمن لهم السلامة، ولا سلامة بغير علم الدين. ولا اود الاطالة اكثر من هذا، اكتفي بهذا القدر، واسأل الله تعالى ان يعلمني واياكم ما ينفعنا. اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. مش عارف نجاوب على الاسئلة واحنا تأخرنا. طيب احنا يعني حتى لا نثقل، هم سؤالين، لكن بعض اخواننا هيحزن لاني معي اسئله من لقائين سابقين او ثلاثه، فيعني نجمع الاسئله للقاء واحد ان شاء الله، ولذا اكتفي بهذا القدر، واسال الله تعالى ان يعلمني واياكم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وزدنا علما، صلى الله على سيدنا محمد.